بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم واغفر لأموات المسلمين وأسكنهم فسيح جناتك، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. حديثنا القصير بعون الله سيكون منقسما إلى قسمين مختصرين، أحدهما يتعلق بشهر رجب، رجب المحرم، أحد الأشهر الحرم. ولا شك أن هذا الشهر له مكانته وله حرمته، وكان أهل الجاهلية يعظمونه لأنه من أشهر الحرم. فجاء الإسلام أيضا وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه من أشهر الحرم، لكن للأسف الشديد نظرا لتعظيم أهل الجاهلية فيه وله، فإنه قد وجدت فيه كثير من البدع، ننبه إليها إخواننا حتى ينبهوا إخوانهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، خاصة والحمد لله مع الوسائل التقنية الجديدة. أول هذه البدع في رجب ذبيحة رجب التي تسمى العتيرة، وهذه كان يفعلها أهل الجاهلية، يذبحون ذبيحة يتصدقون بها لأصنام، وبقيت هذه حتى نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. فبعض الناس في هذا الشهر لأنه شهر حرام وشهر معظم يذبح ذبيحة ويتصدق بها على الفقراء والمساكين، وهذه لها حالتان: إن كانت مجرد الصدقة فهذه كما في رجب تكون أيضا في غيره، أما إن اختص رجب بها فيخشى على صاحبها من البدعة. الثانية من البدع المنتشرة في بعض بلاد المسلمين بدعة صلاة الرغائب، وهي صلاة غريبة عجيبة في شكلها، تختلف عن الصلوات الأخرى، وهذه يصلونها في ليلة جمعة من أول رجب، يصومون يوم الخميس ويعتقدون فضله، ثم يصلون في الليل صلاة الرغائب، يقرأ فيها بقراءات غريبة يعني. وهذا الحديث الوارد في صلاة الرغائب قال عنه أئمة الحديث إنه حديث موضوع، وهذا الذي قرره الأئمة رحمهم الله تعالى. وعليه فهذه الصلاة التي قد نراها أو نسمع عنها أو يكتب عنها في بعض البلاد هي صلاة مبتدعة. البدعة الثالثة في رجب هي بدعة العمرة في رجب، ويكثر في هذا الشهر من يسمون بالرجبية، يذهبون إلى مكة ليأخذوا عمرة يزعمون أن لها فضلا، وهذا ليس عليه دليل، فتخصيص رجب بعمرة من أجل الفضل ليس عليه دليل. أما الإنسان الذي يواتيه فراغه أو رغبته فهو يعتمر في كثير من الشهور، فلو اعتمر في رجب بغير قصد تعظيم هذا الشهر فلا شيء عليه. أما ما نراه الآن من زحام وخاصة في منتصف هذا الشهر من زحام شديد في مكة، يعتمرون ويخصون هذا الشهر بهذه العمرة، فهذا ليس له أصل. الزعم بأن لها فضلا أي العمرة في هذا الشهر ليس له أصل. أما البدعة الرابعة فهي بدعة ليلة 27 من هذا الشهر، وهي بدعة حفلة الإسراء والمعراج، وأيضا هذه ليس عليها دليل، لأن المؤرخين من أهل السير ومن غيرهم لم يتفقوا على لا على سنة ولا على شهر ولا على يوم وقع فيه الإسراء والمعراج. اتفقوا على أنه قبل الهجرة، لكن هل هو قبل الهجرة بثلاث سنين أو بسنتين أو بسنة أو في شهر كذا أو كذا، لم يقل به أحد. ومع ذلك تجد في بعض بلدان المسلمين يحتفلون ليلة 27 بالإسراء والمعراج، وهذا أيضا يا أيها الإخوة ليس عليه دليل. قد يقول قائل: ولماذا تمنعون المسلمين من الخير؟ نقول لهم: فيما ثبت في الكتاب والسنة من أنواع العبادات والقربات ما يغنينا، والله والله لو أخذنا بما ورد من الفضائل في صحيح البخاري فقط، بل لو أخذنا بنصف ما جاء في الفضائل في صحيح البخاري لكنا أعبد الناس، فما الحاجة إلى الابتداء؟ ما حاجتك يا عبد الله إلى رواية ضعيفة موضوعة تقلد فيها واحدا من الناس وتترك العبادات والقربات الكثيرة التي ثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذن لا حاجة للمسلمين إلى هذه البدع، لأن عندهم من العبادات ما يكفيهم، إضافة إلى أن شرط قبول العبادة كما يقول الأئمة رحمهم الله بعد الإخلاص لله وتوحيد الله عز وجل أن تكون على سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله الله في الاتباع وترك الابتداع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحذير الناس من هذه البدعة. يجب عليك يا عبد الله إذا كان عندك علم أن تبلغ الآخرين بأية وسيلة وتخبرهم بما جاء في السنة وبما قال العلماء رحمهم الله تعالى وتحذرهم من هذه البدعة. أما الموضوع الثاني الذي أحب أن أشير إليه أيضا باختصار فهو أمر لافت يلفت الانتباه بالنسبة إلينا جميعا. عندنا شيئان مربوطان بفعل الأسباب. الأول طلب الرزق، وهذا ما يسعى إليه الناس في حياته، والثاني طلب ما عند الله في الجنة، طلب الجنة والنجاة من عذاب الله يوم القيامة. وهذا أيضا أخبر الله أن له أسباب: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فلا بد فيه من الإيمان والتوحيد، ولا بد فيه من العمل الصالح الذي يكون سببا لدخول العباد الجنة. لكن الشيء الملفت هو أن الله عز وجل ضمن لنا رزقنا، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فالرزق مضمون، لكن نحن مأمورون بفعل الأسباب. لكن أسألكم، الجنة مضمونة؟ هل هناك أحد يقول أنا ضمنت لي الجنة غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة؟ الجواب كلا. السؤال، لو فتشنا في حالنا لوجدنا أننا شغلنا بما هو مضمون من الرزق المكتوب الذي كتب لكل واحد منا عند رفخ الروح، عند نفخ الروح وهو في بطن أمه، يكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد. فالرزق مضمون، وكل إنسان يلاحقه رزقه، الأجل والرزق يتلاحقان، ولا يستكمل الإنسان أجله حتى يستكمل رزقه. وعليه فليس هناك أحد يأكل رزق أحد. من الغلط الشائع أن يقول التاجر فلان أخذ صفقتي وأكل رزقي، أو يقول الشاب فلان وفلان أخذ الوظيفة عني وأكل رزقي. لا، نحن مأمورون بعمارة الأرض وفعل الأسباب، لكن الرزق مضمون، ولا يأكل أحد الرزق أحد، كما جاء في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمع، هكذا اجتمعوا أن يأخذوا منك شيء ما يستطيعون، أو يعطوك شيء لم يكتبه الله لا يستطيع. إذن لماذا إذا فتشت عن حالنا تجدنا خائفين على أرزاقنا وعلى أرزاق أولادنا؟ نحب ونبغض، نسعى، نركض، نخاف أن تفوت، مع أنها مضمونة. وإذا نظرنا إلى حالنا فيما يتعلق بأسباب دخول الجنة نجدنا وهي غير مضمونة متكاسلين عنها. ألا تلاحظون هذا أيها الإخوة؟ أننا شغلنا بما هو مضمون من الأرزاق عما هو مضمون من الجنة. والفوز بالجنة هو الفوز العظيم، وخسرانها والعياذ بالله هو الخسران الأكبر. إذن ما الواجب علينا؟ الواجب علينا كل منهما أن نأخذ بأسبابه، على ألا يشغلنا ما هو مضمون عما ليس بمضمون. فتش عن حياتنا يا أيها الإخوة، نجد شغلنا الشاغل ما هو رزقنا، ما هو مستقبل أولادنا، متى يتوظفون، متى يتزوجون، متى يشترون بيتا، وهذه مشروعة. لكن هل سألنا عن دينهم، عن صلاتهم، عن عبادتهم، عن الأسباب التي تدخلهم الجنة؟ ما هذا التناقض؟ ما هذه الحالة التي نرى حالنا فيها؟ الإنسان كما جاء في الآثار إذا اتقى الله عز وجل وعمل للآخرة وأخذ بالأسباب، بأسباب دنياه، كفاه الله عز وجل مؤونة دنياه. لكن حنا الآن في المعامرة بالعكس، نركض وراء هذه الدنيا نخاف أن يسبقنا الآخرون إليها، ونظن أننا سنأخذ غير أرزاقنا، نركض وراءها ركضا عجيبا. وإذا جاءت أمور الآخرة رأيت التسويف والكسل. أيها العقلاء، أيها العقلاء، أيها العقلاء، إن العاقل هو الذي يسعى إلى ما فيه سعادته الأبدية في الآخرة حين ينجو من عذاب الله ويكون من أهل الجنة. هذه هي السعادة. الآن نحن نصلي على الأموات رحمة الله عليهم جميعا، نصلي عليهم، ماذا بقي لهم من دنياهم؟ والله لم يبقى منها شيء. والله لو جمعت الدنيا بحذافيرها وجاءت لحظة الموت لصارت الدنيا بالنسبة لك لا تساوي جناح بعوضة، لكن الآخرة هي الباقية. كل شيء نفعله في هذه الدنيا لأجل الدنيا هو فان، وكل شيء نفعله في هذه الدنيا لأجل الآخرة هو باق، ولو كان تسبيحة، ولو كان تحميدة، ولو كان طاعة بقول أو فعل أو عمل أو صدقة أو نحو ذلك. وخاصة إذا كثرت الفتن والشبهات وميادين الشهوات، فعليك يا عبد الله، عليك يا عبد الله أن تحرص، أنت ومن لديك، أن تحرص على النجاة من هذه الفتن والإقبال على الله عز وجل. فيا أيها الإخوة، لا تنشغلوا عما هو مضمون لكم من الأرزاق، لا تنشغلوا بما هو مضمون لكم من الأرزاق عما هو غير مضمون لكم، فاتقوا الله. أسأل الله أن يعينني وإياكم على تقواه وأن يجعلنا من أهل الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.